بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر فرجهم وفرجهم من الكتاب. في صوت؟ وصلنا تقريبا إلى عندما قال أمير المؤمنين عليه السلام: هتك الفتح في غلبة السر. والمقصود من هتك الفتح في غلبة السر في عدة تفاصيل، عدة معاني إلى هذا الحديث، ولكن ما يتناسب مع المعاني اللي ذكرناها سابقا يصبح المقصود من الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة، ثم محو الموهوم مع صحو المعلوم، ثم هتك الستر في غلبة السر. يعني عندما هذا المعلوم الذي أصبح صحوا بعد أن تم محو الأوهام والموهومات والجزئيات والتفاصيل، فأصبح هذا الإنسان يعيش مرحلة من مراحل التوحيد بعيد عن الكثرات، تغلب عليه السر. والسر يعني سر الوجود أو سر القدر، يعني مقام بعد النفس وقواها وبعد القلب يأتي مقام الروح. وفي باطن هذا المقام، أعماق هذا المقام، مقام الروح، في مقام السر اللي هو مقام الخفي. السر يعني من باب التقريب يعني أصل الوجود، وجود حقيقة، حقيقة الوجود مخفية خفية. هتك الستر في غلبة السر، يعني عندما يغلب شعورنا بهذا الوجود بحيث ما نلتفت لا إلى أنفسنا ولا إلى قوانا العقلية والنفسية، كل القوى، عندما يغلب هذا السر، مقام السر اللي هو سر الوجود، سر القدر، عندما يصبح هو الغالب، وهذا الوجود اللي دارسين فلسفة مر علينا في الفلسفة أن هذا الوجود في الواقع هو مندك في الحقيقة، يعني الوجود واحد، حقيقة واحدة. فعندما يقول أمير المؤمنين عليه السلام غلبة السر، يعني غلبة الحقيقة على مشاهدة هذا الإنسان وعلى مشاعر الإنسان وعلى أحاسيسه، بحيث لا يتمكن من أن يصمد أمام هذه الحقيقة، يبدأ بالانهيار. هتك الستر في غلبة السر، ما كان يتصور بأنه في أعماقه، وما هو في أعماقه من الآن عندنا أفكار، عندنا مشاعر، عندنا قوى، نشعر بأن أعماقنا مليئة هذه الأفكار والمشاعر والقوى. عندما تنكشف الحقيقة ويغلب تغلب هذه الحقيقة على أعماقنا، تصبح كل ما تصورناه ملك لنا وفي أعماقنا وما أحد يعرفه، يصبح كل شيء مكشوف. يهتك الستر، هذه الحجر ترفع. هتك الستر في غلبة السر. ثم يقول أمير كميل أيضا زدني بيانا. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: جذب الأحدية لصفة التوحيد. يعني أن المرحلة اللي قبلها السر في غلبة السر، يعني إذا أردت أن تتخلص من نفسانياتك وشعورك بأن عيشك على هالمستوى بأن عندك قوة نفسانية، قوة شهوية وعقلية وغيرها من سامعة وباصرة، هذا قوة النفس، فلا بد أن تعيش السر ثم يغلب هذا السر عليك، بحيث لا تلتفت إلى ما لديك من قوة ومشاعر وأفكار وخيالات وأوهام فيهتك سترها. إذا تحققت هذه المرحلة تبدأ مرحلة جديدة أيضا، وهي مرحلة التعلق بالحقيقة، لأن الحقيقة شفافة. مقام السر أو مقام الخفي، الروح إذا كانت شفافة وغاية في اللطافة والشفافية، السر أكثر شفافية ولطف، ولذلك تتعلق به، يتعلق به الإنسان ويتشبث به ويحب أن يحافظ عليه. إذا وصل الإنسان إلى مستوى من التعلق بهذه الحقيقة التي غلبت سره، يأتي دور المرحلة اللي بعدها في كشف هذه الحقيقة، وهي جذب الأحدية لصفة التوحيد. يصبح الإنسان كالذرة في نور الشمس، أو كالقطرة في الماء كما يقول بعض العرفاء، بأنها من قبل كنا نتصور أن إحنا نبغى نوحد الله سبحانه وتعالى. الآن جذب الأحدية، هي الأحدية تجذب صفة التوحيد، هي الأحدية توحد، هو نفس الله سبحانه وتعالى يوجد التوحيد. إحنا ما عندنا إلا أن نطلب أن نوحد الله سبحانه وتعالى، وإحنا اللي نوحد. في المرحلة ينكشف لنا عندما يغلب السر وتغلب الحقيقة في أعماقنا، ينكشف لنا أنه هو الموحد، جذب الأحدية لصفة التوحيد. فنصبح مثل الشمس، الذرة وهي تعيش كيانها وتعيش واقعها، الذرة من نور الشمس تتصور أنه هي نور وجزء من هذا النور، ولكن عندما تنفتح على الشمس تدرك بأن الشمس هي النور وهي التي تنير هذه الذرة. نفس الشيء بالنسبة إلى القطرات والماء، القطرات وماء البحر مثلا أو غيره، القطرة تتصور بأنها هي ماء، ولكن لما تنكشف على الواقع سوف تجد بأنها هي الماء هو الذي حقق هذه القطرة. نفس الشيء بالنسبة للموحد، الموحد يتصور أنه هو الذي يوحد، وهو الذي يبحث عن التوحيد، وهو الذي يقوي التوحيد في نفسه، ولكن عندما ينكشف على السر، ينكشف على الحقيقة، سوف يجد أن ذلك الواحد هو يجذبه، جذب الأحدية بصفة التوحيد. فالله سبحانه وتعالى هو الموحد، ولولا هذا الجذب لما وقع التوحيد من أحد. يعني في بحث تخصصي تقريبا، بحث عرفاني تخصصي، ما بندخل فيه، ولكن المرحلة، عليكم السلام ورحمة الله، المرحلة اللي تسمى بمرحلة الفناء والمحو تبدأ من هي، بحيث طبعا مقصود بالفناء مو يعني أنه يصبح الإنسان مرآة لله، لأن ممكن لا يمكن أن يكون مرآة لله سبحانه وتعالى، الممكن محدود والله سبحانه وتعالى مطلق، ولكن الفناء يراد به أن يعيش الإنسان هذه الجذبة، الجذبة الإلهية. طبعا تعتبر من المراحل المتقدمة عند الموحدين، أن يعيش الإنسان الفناء والجاز. وأيضا تحتاج إلى توفيق، لأن الإنسان كل ما يستطيع أن يقوم به هو أن يرفع الحجر. طبعا في حجب أنواع، يعني أول الطريق، في عندنا حجب خلقية، هي الخلق تقيد، المخلوقات تقيد. في عندنا حجب نفسانية، حجب شيطانية. ولكن لما يرتقي الإنسان عن كل هالحجب، تظهر حجب أخرى. في عندنا حجب نورية، حجب نورانية، حجب غيبية، حجب روحية، أنواع وأشكال من الحجب. ما هو وظيفة الإنسان؟ وظيفة الإنسان الموحد السالك أنه يرفع هذه الحجب، ولكن أن ينجذب. لاحظوا، ما الذي يجذب؟ جذب الأحدية. الجذب يراد، يحتاج إلى توفيق، وهو جذب إلهي. ما هو بيد الإنسان، ما هو بيد السالك. السالك كل ما عليه أن يمهد الاستعداد اللي عنده برفع الحجب حتى يصبح مستعد إلى هذا الجذب الإلهي. ثم يكمل أمير المؤمنين عليه السلام في أول الدروس، أعطانا شو اسمه مصادر، في السيد ملا هادي السبزواري، ملا صدرة، سيد حيدر الآملي، في أكثر من شارح للحديث. ثم يكمل أمير المؤمنين عليه السلام يقول الحقيقة في مرتبة أعمق، عندما يقول الخميني زدني بيانا، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: نور يشرق من الأزل فيلوح على هيات التوحيد آثاره. هذه العبارة فيها عدة معاني، ولكن زي ما قلت لكم نختار المعنى الأقرب إلى الذي ذكرناه، الأشهر أيضا عند العرفاء، وأنه نور يشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل التوحيد آثاره. هناك من قال بأن هذا النور يراد به الله، الله نور السماوات والأرض، الله نور النور. وهذه الهياكل يراد بها أسماء الله. نور يشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل التوحيد آثاره. هياكل التوحيد يعني أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، فتظهر آثار هذه الأسماء، وهي عبارة عن ملاية أسماء أركان كل شيء، وهي عبارة عن الأشياء، التعينات الخارجية أو حتى التعينات الذهنية. في الواقع أسماء الله. ولكن زي ما قلت لكم، هذا المعنى يحتاج إلى مقدمات حتى نستطيع أن نشعر به. فإحنا بنذكر معنى ثاني بعد معروف مشهور، وهو أنه نور، يعني الله سبحانه وتعالى هذا النور يشرق من صبح الأزل، يعني الله سبحانه وتعالى من الأزل، من الأبد إلى من الأزل إلى الأبد هو نوره مشرق. الله سبحانه وتعالى عين الوجود، هو حضور، هو الأول والآخر، نور يشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل التوحيد آثاره، يعني ما هذا النور يحقق هياكل، هياكل يعني التعينات الخارجية، يلوح على هياكل التوحيد آثاره، فعله آثاره، فعله فعل هذا النور تظهر على الموجودات الخارجية، التعينات الخارجية. ولكن أنت يا صميم عندما ترى هذا النور، أنت قطعت مراحل وانجذبت، جذبتك الأحدية للتوحيد وأصبحت موحد. فالآن أنت عندما ترى هذا النور، أنت لا ترى التعينات الخارجية، لا ترى الموجودات الخارجية، أنت ترى هياكل وآثار إلى هذا النور، تراها ظلال إلى هذا النور. إذن في هالمرحلة السالك لا يعيش الفناء في الأحدية، وإنما يرجع من جذب الأحدية إلى تلامس إلى الكثرة. تشوفون بعض العرفاء، بعض العرفاء يميلون إلى الانزواء والوحدة ويأنسون بهذا المقام. هذا المقام هو جذب الأحدية، يعبر عنه بجذب الأحدية، مقام الفناء. ثم هناك مقام أعلى منه، وهو أن يخرج السالك من مقام الفناء ينتقل إلى مقام أعلى منه، وهو أن يعيش مع الله سبحانه وتعالى ولكن في الخلق، بين الخلق، ويتعامل مع الخلق. هذه نورا يشرق من صبح الأزل، هو يعيش التوحيد، يعيش ذلك النور الأزلي، يقهره ذلك النور، ولكن من خلاله وبه يرى آثاره، يرى خلقه. هذه المرحلة الثانية. وهذه المرحلة هي اللي عبر عنها النبي إبراهيم عليه السلام بعد الحوار مع الله سبحانه وتعالى ومناقشة قومه عن الرب، هل هو القمر أو الشمس أو، ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يتوجه لله فاطر السماوات بهذا الاسم، فاطر السماوات والأرض، نور يشرق من صبح الأزل، فيلوح على هياكل التوحيد آثارا. ثم آخر شيء عندما يقول لكم يزيدني بيانا، يقول أمير المؤمنين عليه السلام أطفئ السراج فقد طلع الصبح. أطفئ السراج يعني توقف عن التفكير، أطفئ العقل، فهذه الحقيقة أصبحت ظاهرة يجب أن تشعر بها وتسأل عنها، يجب أن تراها وتشاهدها. طبعا هذا القسم الأخير خاصة من هتك الستر إلى نور يشرق من صبح الأزل، في أبحاث كثيرة عرفانية ولكنها تخصصية تحتاج إلى مقدمات، راح تجاوزناها بس أعطينا معنى عام. في نقطة مهمة تحتاج أن احنا نحتاج نتكلم فيها، وهي مقامات التوبة بما يتناسب مع هذا الحديث. طبعا في كل مرحلة من مراحل التوحيد هناك توبة خاصة، بما أن اليوم والليلة نحتاج أن احنا نراجع ونشوف وين نحتاج إلى أن نتوب لله، أقصد توبتنا عامة ما ندري أصلا من وش نتوب ومن وش، ونحتاج أن احنا نتكلم شوي عن توبة. حتى سمعتون بأن في عند العرفاء ثلاث مصطلحات ترتبط مع بعضها البعض، وكل سالك وكل من يرغب بأن يسلك لله سبحانه وتعالى بأن يتقرب من الله سبحانه وتعالى يحتاج أن يتوقف عند هذه المصطلحات. هي في الواقع مصطلحات أربعة: الشريعة يعني الأحكام الشرعية، والطريقة يعني الأعمال القلبية والأحكام القلبية السلوك القلبي، والحقيقة وهي اليقين والوصال الاتصال بالله سبحانه وتعالى، يعني الواقع إلى وين وصلنا، الحقيقة ما هي نحن نعيشها، والمعرفة في كل مرحلة وفي كل بعد من هذه الأبعاد الأربعة. هناك توبة خاصة على مستوى الشريعة التي هي في الواقع الشريعة، نحن اللي هو نتعامل مع الشريعة هي أن نتعامل مع النفس وقواها، نطهر النفس ونطهر قواها، فهي من باب إعمال النفس وتحريك النفس. التحكم في شهوات النفس، في رغبات النفس، هني تتحقق التوبة من الذنوب من خلال إعمال الشريعة، الذنوب القولية والعملية، إنما نغتاب، إنما الله يعزكم ما نكذب، إنما هذا تحتاج إلى توبة من الأقوال والأعمال. أما في بعد الطريقة واللي هي تتعلق بالقلب وأعمال القلب، تحتاج إلى توبة من نوع خاص، توبة من الخواطر النفسية، من الظنون، من التعلق بغير الله، توبة من الخيال. إلا طبعا يعتبر تحكم بالخيال من المسائل الأولية في السلوك لله، وهي طبعا من أصعب المسائل أن يتحكم الإنسان بخياله، ولكن إذا تمكن منها وأصبح عقلاني يستطيع أن يتحكم مو بس بغضبه وأعصابه، وإنما يتحكم في خياله أصلا. إذا استطاع أن يتحكم في خياله تفتح له آفاق من الحقيقة، ويبدأ ينتقل من مرحلة القلب إلى مرحلة الروح، يعني يبدأ يدخل وقعا يعيش الحقيقة، يدخل هذا المقام بتعبير أسهل. أما بعد الحقيقة وهو الوصال الواقعي مع الله سبحانه وتعالى والاتصال بالله سبحانه وتعالى، ولا أحيانا يعبرون عنه بحق اليقين، من يعيش الإنسان الحق والحقيقة واليقين، فإنه أيضا يحتاج إلى توبة، توبة من الأوهام، محو الموهوم. الأوهام وش يقتربها؟ يقتربها الجزئيات والتفاصيل والتعلق بالأسباب. الإنسان عندما يعيش الحقيقة يدرك بأن هذه الحقيقة واحدة، وكل ما فيها من تفاصيل هو يرجع إلى تلك الوحدة. هذه الكثرة ما فيها والأسباب ما لها تأثير. الله سبحانه وتعالى تلك الحقيقة المطلقة هي المؤثرة. ليش الحقيقة؟ إذا نحتاج أن يتوب ويطلع من تعلق بالأسباب أو الأوهام. أما في البعد المعرفي حتى فعلا يستطيع أن يعرف هذه الحقيقة ويكتشف هذه الحقيقة على مستوى المعرفة والعلم، مو شيء كلي، وإنما يعرفها يعني يتلمسها يعيشها، يحتاج إلى توبة من مالكية الأشياء والأحوال. كما قلنا من شوي، إحنا قبل الله يصير عندنا جذب من الأحدية من الله سبحانه وتعالى بأحديته، كنا نتصور بأن إحنا اللي بنوحد، إحنا نملك أحوالنا، إحنا اللي نبغى نغير أحوالنا. في مرحلة المعرفة حتى نعرف الله سبحانه وتعالى نحتاج إلى توبة من مالكية هذه الأحوال أو القوى، الشعور بأن إحنا نملك شيء، حتى نملك أنفسنا. كما يقول بعض العرفاء، يقول أكبر ذنب لك أيها الإنسان هو وجودك، يعني أن تشعر بأنك موجود، وهذا أكبر ذنب، لأن أكبر حجاب هو حجاب الإمكان. إمكانك هو الحجاب الذي يجعلك بعيد عن الحقيقة. حتى تتخلص منه يجب أن تتخلص من الشعور بأن لك كيان، أنك مالك إلى شيء أو إلى حال من أحوالك. هذه المرحلة، المرحلة الأخيرة، وهي التخلص من الشعور بالمالكية إلى أي شيء، مو فقط نملك ما حولنا أو أشياء، وإنما حتى أنفسنا، أننا لا نملك هذه النفس ولا نملك أحوالها، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف فيها. إذا وصلنا واقعا إلى تخلص، يعني فعلا تحققت التوبة بمراحلها المختلفة، يقول العرفاء يصل الإنسان إلى مرحلة الاستواء الذي خلق فسوى، استواء الرحماني، الاستواء اللي ينسجم مع هذا الكون، يصير الإنسان متناغم مع هذا الكون. ثم في كل مرحلة، في كل بعد من هذه الأبعاد الأربعة، في مظهر لابد أن يظهر على الإنسان حتى يتأكد فعلا بأنه الآن هو يتكامل في هذا البعد. في بعد الشريعة، تقول الآيات القرآنية في بعد تطبيق الشريعة والتوبة القولية والعملية والتحكم في النفس، تقول الله سبحانه وتعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول عرفاء أن من خرج من مقام النفس أو لا أقل وطواه أو يطويه، كيف يعرف؟ يعرف بمقدار الرضا في نفسه، أي مقدار هو راضي عن الله سبحانه وتعالى، راضي عن حياته، راضي عن حاله، أي مقدار هو لا يسخط على الله سبحانه وتعالى. الرضا هو مظهر التوبة في بعد الشريعة. بأي مقدار هو ترك ما اعتاد عليه وألف من الشهوات. أما في بعد الحقيقة، في بعد الحقيقة توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فراد بذهني اقتلوا أنفسكم، يعني التفاني وحب الله سبحانه وتعالى ورسوله. القيام بكل عمل، ونحن نعيش بأننا نقوم بهذا العمل، لا حول ولا قوة إلا بالله. اقتلوا أنفسكم، يعني تخلى عن هذه الناس. عندما لا نعيش أنفسنا، هذا هو الوصال، هذا هو الاتصال، هذا هو القرب من الله سبحانه وتعالى. فمظهر الحقيقة هو القيام بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، القيام بكل الأعمال بالله سبحانه وتعالى. أما بعد المعرفة فمظهر علو الهمة. مختار وعندنا همة وحركة ونشاط ونشعر بأن هذه الهمة هي باقية ببقاء الله. ونشعر بأننا سوف نخلد مع هذا النشاط ومع التفاعل ومع سوف نخلد بهذه الكيفية. هذا ما عبرت عنه الآيات القرآنية ببعض الأحاديث بالحياة الطيبة، الحياة الإلهية. أما الطريقة وهي إعمال القلب والتوبة التي تتعلق بها التوبة من الخيالات والخواطر، فمظهر تحقق التوبة فيها هو أن يعيش ويعيش الإنسان، يعيش السالك وهو يشعر بأن كل ما في هذا الكون هو يسبح لله سبحانه وتعالى، وأنه هو يجب أن يشعر بأنه يجب أن ينسجم مع هذا الكون. كما تقول الآيات القرآنية: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الجميع في حالة، كل ما في هذا الكون في حالة حركة ونشاط في الحركة، همة عالية في الحركة نحو الله سبحانه وتعالى. عندما ينشغل خيال الإنسان بهذه الحقيقة، الحقيقة التكوينية، فهو في الواقع حقق التوبة على مستوى الطريقة. تقريبا هذا أهم النقاط اللي كان نذكرها في ما تبقى من الحديث. إذا في سؤال أو نختم. في حديث ثاني عن النفس بعد مهم، إذا صار عندكم وقت طلعوا عليه وتبعون عنه. أيضا كوميل يتكلم مع أمير المؤمنين عليه السلام عن حقيقة النفس. إيه فيه تسجيل، بس كانت مقدمة عشان تذكير لأن بعض الأخوات ما حضروا الدروس اللي راحت، تقريبا ما كان فيه شيء. الله يصلح حالنا وأحوالنا. إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. نسألكم الدعاء. نسألكم التعافي كذلك في هذه الليلة خصوصا. الله يحفظكم في أمان الله.